رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومس الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وجعلنا من أهل الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه القرآن ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. وبعد، إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن في شهر رمضان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد في رحاب رمضان المبارك، مهنئين حضراتكم بحلول هذا الشهر الفضيل، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر أمن وإيمان وسلامة وإسلام، اللهم آمين. إخوة الإيمان، يطيب لنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية، فضيلة الأستاذ الدكتور، نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونهنئكم بهذا الشهر المبارك، تقبل الله طاعتكم وكل عام أنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومن جميع إخواننا المسلمين الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يحقق فيه العزة للإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم آمين.
آمين آمين، بارك الله فيكم. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام والجميع بخير، وعلى الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. والحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان. أستاذ بشار، السؤال الأول، السنة دائما تقول أنه عندما يؤذن المؤذن للمغرب نفطر على شربة ماء وحبة تمر، ثم بعدها نصلي ونكمل الفطور.
نعم.
ما الحكم الشرعي في الإنسان، خاصة في ناس بتدخن، فرأسا بس يقول الله أكبر بحط بشعل السيجارة وبتدخن؟ هي السؤال الأول. السؤال الثاني هو، ليس فتوى وإنما خاصة في صلاة التراويح، يكثر من قبل إخوتنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا النساء والسيدات والرجال إحضار أولادهم إلى المسجد، فبصير نوع الأزعاج. هل هناك سن معين حتى يعني يجوز للمرأة أو للأم أو للعمة أو لأي إنسان أو للرجل إنه يحضر ابنه مع، يعني أي سن يقدر إنه مسموح له إنه يدخل هذا الولد، لأنه ممكن أمراض في بعض هذه الأوقات إنه هذا السن بيعمل إزعاج للمصريين؟ وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
حياك الله أستاذ أسعد، بارك الله فيك. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
أنا على
الهواء. نعم.
بدي أسأل، هاي تجوز الزكاة على المديون، إنسان مديون سواء كان موظف أو عامل أو محامي، المهم عليه دين، هل تجوز الزكاة عليه أم لا؟
نعم. من وين حضرتك يا أختي؟
من قضاء صيفي.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الجواب.
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
مين أفضل هتكبروا على الحرم إنه يصلي المغرب ويعشى والتراويح ويصلي الصبح ويروح على السكن يعني يرتاح، أم إنه يصلي الصبح ويقعد حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين دوحة، يعني من أخذ حديث الرسول فإنها عبارة عن حج وعمر تامي تامي تامي، مين أفضل؟
عيد الأفضل إيش ولا إيش؟
مين أفضل، إنه يصلي مغرب وعشاء تراويح وصبح وروح السكن، أم إنه يصليهن وينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين دوحة وروح السكن؟ يعني
إن شاء الله اسمع الإجابة أختي.
شكرا.
العفو، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي عزيز؟
حياك الله، تفضل.
كنت بدي أسألك بالنسبة للمشاركة والشراء الأسهم في البورصة في تل أبيب، أنا من عرب 48.
نعم، حياك.
هل يجوز شراء الأسهم وبيع الأسهم من بورصة تل أبيب؟
في أسهم إيش؟
أسهم البورصة، يعني شركات تعمل في البورصة.
ما هي طلع يا أخي، البورصة عبارة عن سوق مالي تباع فيه الأسهم. الآن شو اللي بدك تشتري؟ مثلا بدك تشتري أسهم في بنك، تشتري أسهم في شركة طيران،
في شركة مثلا شركة كمبيوتر أو شركة اتصالات
إن شاء الله.
يعني الشركات هي لا مش شركات، مش بنوك، مش شركات تعمل أسلحة.
ماشي
إن شاء الله. ماشي، طيب بارك الله بيك
وفيكم، حياك الله أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أيمن من بيته.
حياك الله أخي أيمن.
بدي أسأل فضيلة الشيخ بالله كم سؤال إذا سمحت.
نعم تفضل.
سؤال أول، أول شيء إحنا عمال بنشتغل غربة في إسرائيل، يعني مرات بنفوت من كتهريب بنبكاش معنا تصريح.
نعم.
فبنبكي هناك بنبيت أسبوعين يعني، فيوم الجمعة بروح علينا. لكن بدي أسأل، أنا بسمع خطبة الجمعة عن طريق الإذاعة، إذاعة القرآن، بصح إني أقعد مثلا بتوضى وبجهز حالي للصلاة، وقت يبلش خطبة الجمعة بقعد بسمعها، طبعا ما بسمعش لأي حدا، بس تمام تخلص الخطبة وبصلي ركعتين صلاة جمعة، بصير هذا ولا بصير؟ هذا أول سؤال.
نعم، إذا بعد سماعك للخطبة على الإذاعة بتصلي ركعتين
على الإذاعة، لأنه أنا بقدرش طبعا، إذا وش بقدرش أروح على محل ثاني.
نعم.
يعني مطرح بعيد، وبقدر نقدرش إحنا نروح، لأنه كل أسبوعين تقريبا نروح.
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني، اللهم صل محمد، في عنا اللي هي شغلة الشغل يوم السبت، هسا عند اليهود حرام صح؟
نعم.
إحنا بنشتغل فيه مرات يعني بدون ما بدروا، أو حتى هم بدروا، هذا بالنسبة لنا هذا بالحكمة فيه حرام أو لا؟ وكمان سؤال إذا سمحت،
شو اللي يلحقك حرام؟
إيه بقول إحنا بنشتغل يوم السبت عندهم.
آه
هم يشتغلون علمهم؟
في مرات في علم وفي مرات بدون، هذا يعني بعرفش، بدي أسأل بالنسبة للشيخ.
ماشي.
وكمان سؤال، طريق أنا بتيجي طريق شوية عن مكبرة، يعني بتيجي طريق إجر، إذا الطريق الرئيسي اللي بتيجي على داري أنا في جبل فوق، طريق بعيدة، بس أنا بمرق من نص المكبرة، المكبرة قديمة شوية، يعني القبور في منها مهدهدة مش مبين، يعني حجارها مختلطة في الحجار العادية، مرات بنشوف القبور ومرات لا. بس طبعا شك علينا لأنه ما معيش سيارة إني أنا ألف هنا، فدائما بقاطع من المكبرة. فبدي أسأل بالنسبة لهذا السؤال.
بارك الله فيك. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
أنا مواطنة من بيت لحم، بدي أسأل أنا بشتغل في مؤسسة اكتشفت إنها بتشتغل في التطبيع، ويعني أنا مش عارف شو أسوي، فهي المؤسسة يعني الشغل فيها حلال أم حرام، والراتب اللي بتقضى
إيش تطبيع؟
تطبيع مال. نعم.
شو بتشتغلي بالضبط؟ شو التطبيع اللي بتقول عنه؟
بشتغل في مؤسسة هي بتشتغل في جميع المجالات، مثلا فيها روضة، حضانة، شغلات كثيرة فيها، أنا بشتغل في الروضة وفي الحضانة.
طيب.
فهم بحكوا إنه هاي المؤسسة تعمل تطبيع مع الدول الأجانب وشي زي هذا.
طيب.
فأنا خايف إنه يكون مثلا الراتب حرام أم حلال وشي زي هذا، بس تسأل إنه الراتب حرام أم حلال. أنا بشتغل سبع ساعات دوام كامل يعني.
ماشي إن شاء الله اسمعني إجابة أختي، حياك الله. معنا إذا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
ممكن.
نعم.
ممكن أشارك بالبرنامج؟
نعم تفضلي.
بداية مبارك عليكم الشهر وعلى شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك يا أختي، حياك الله.
ممكن في عندي سؤال بالنسبة للعقيقة.
نعم.
هل يجوز إنه الحصة الممكن إنه أهل البيت يأكلوا منها أو نصيب أهل البيت منها؟
نعم. ماشي.
ممكن إنه يوضح الشيخ عنها. وأيضا سؤال آخر.
تفضلي.
بالنسبة إلى ترتيب الحواجب، إزالة شعر منتصف الحاجبين والزائد منها دون ترتيب الحواجب يعني تكون إعراض، هل هذا يدخل في الحرام؟
سؤالك عن إزالة ما بين الحاجبين؟
أيوة.
ولا ترقيق الحاجبين؟
نعم.
سؤالك عن إزالة ما بين الحاجبين أم ترقيق الحاجبين؟
إزالة ما بين الحاجبين وترفيع دون ترفيع الحاجبين، يعني وإزالة الشعر الزائد دون الترفيع.
نعم.
وبالإضافة إلى صلاة التراويح، هل تجوز أن نصليها فردية بالمنزل؟
التراويح. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
سؤال آخر إذا ممكن.
تفضلي.
الأناشيد الوطنية والإسلامية اللي بنسمعها للإيقاعات والمؤثرات الموجودة فيها محرمة؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
شكرا لكم جزيتم
جميعا، حياك الله. نعم إذا نأخذ هذا الاتصال وبعد ذلك نجيب عن الأسئلة.
آخر سؤال عن الأنشيد، شو قالها؟
الإيقاعات.
لا قبلها شو؟
التراويح، صلاة التراويح فردية في المنزل. نعم. إذا نأخذ هذا الاتصال وبعدها تكون الإجابة عن أسئلة الإخوة المستمعين حتى لا نطيل عليهم في الإجابة، وبعدها نتواصل في مجموعة أخرى إن شاء الله، لكن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
مصر.
نعم تفضل.
تحكي معك منطقة الشمال.
أهلا وسهلا.
قبل أسبوع كنت في العمرة أنا في السعودية، بالليل وإحنا قاعدين نسهر في الفندق تركت باب غرفتي مفتوح. لما رجعت للصاحب اللي كنت أخر عنده وجدت فيه كيس محطوط في قلب الغرفة عندي وفيه ساعة ثمينة جدا.
فيه
ساعة ثمينة جدا. ما عرفتش أنا مستريطش وبعرفش مين هذا، بعرفش مين حطه يعني. حاولت إني أسأل المجموعة اللي بالبروزدور اللي أنا فيه، هي كلها في المجموعة تاعتي اللي كانوا في الباص اللي أنا كنت فيه. سألتهم كلها لما طلعنا على الباص، سألت يا جماعة حدا مضوع إشي؟ ما حدا سأل. يا عمي ضاعت ساعة، في ساعة ضاعت، حدا ضوع ساعة؟ قالوا لا. وهي ظلت معي، شو الحكم فيها؟
نعم، إذا أنت تركت باب غرفتك مفتوح ووجدت في غرفتك أغراض وسألت عنها، ما حد قال إنه إلها؟
أي نعم. نعم. تركت الباب الغرفة وتهرت عند صديقي بالليل.
نعم نعم.
لما رجعت لقيت هذا الإشي على التخت تبعي في الغرفة.
واضح.
مين هذا؟ أنا في البداية كنت أسأل قدام المجموعة اللي معي نسلم معي تعالى، إنه إشي ثمين جدا، مرات الواحد الشيطان بيلعب في الزوج ويقول لك هي. قلت لهم يا جماعة حدا مضوع إشي؟ قالوا لا.
طيب ماشي.
قالوا لا، قلت لهم طيب الإشي اللي ضايق ساعة، كشفت لهم الأمر يعني. ما حداش قال إلي.
ما تبين من صاحبه. ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
الله
حياك الله. إذا نتوقف عند هذا السؤال فضل الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان سؤال الأخ المستمع الأستاذ أبو أسعد من نابلس عن من يفطرون بدلا من إفطارهم على شربة ماء أو حبة تمر، يفطرون على سيجارة، على الدخان، ماذا تقول بها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك.
أمين.
وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه ثبت في الحديث الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي سنته أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. الذي عندما يسمع الأذان يشرب السيجارة أو يفطر على السيجارة بيكون أول شيء خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفطر كما كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو الحال في غير رمضان هو فعل أمرا قبيحا. يعني أنا في أكثر من مناسبة قلت أن الدخان دائر بين الحرمة وبين الكراهة، والله أعلم أنه أقرب إلى الحرمة. فيعني أنا بقول رمضان فرصة، هذا الشهر العظيم فرصة، لأنه المدخن يحاول ويعزم على الإقلاع عن الدخان في هذا الشهر. فيعني إذا بدأ، أنا عندي اللي بدخن سواء في رمضان ولا في غير رمضان كله في زي ما بيقولوها في الهم شرقه وفي المخالفة سواء، لكن أن يبدأ كمان بالأول ما يبدأ على الدخان فبكون كمان خالف السنة في إنه يعني لو حتى شيء مباح. يعني لو واحد قال لي أنا عندي رطب وعندي مية وبديت بالمية بقول له خالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب الماء إلا إذا فقد الرطب. طيب أنا عندي تمر وعندي أرز ولحم، بديت بالرز ولحم بقول له خالفت السنة مع إنه في المباح، فكيف بمن يبدأ بشيء محرم أو مكروه؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعيننا وإياهم على الالتزام بطاعته.
آمين آمين، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن إحضار الأولاد إلى المساجد للأمهات للآباء، رسالة يعني ما هو السن الذي يمكن أن يصطحب فيه الآباء أولادهم؟
أول شيء يعني إحنا بدنا نحكي في عدة أمور. المسجد دار عبادة، وهؤلاء الأطفال أو هؤلاء الصغار أو الصبيان هم عمار المسجد في المستقبل. يعني أنا بدي أبدأ في من ينفرون بالأولاد وبكون أحد الكبار السن عامل وصي في المسجد، وكل ما شاف ولد يصيح فيه، هذا لا يجوز. وقد كان أبناء الصحابة يدخلون إلى المسجد، لكن نحن نريد أن ندخل المميزين. الآن التمييز لا يوجد له سن، يعني غالبا في حدود 7 سنين، لكن قد يبدأ التمييز قبل 7 سنين. لحديث محمود بن الربيع: عقلت مجة مجنيها النبي صلى الله عليه وسلم من دل وأنا ابن 5 سنين. وقد يبدأ التمييز بعد 7 سنين، المتوسط أنه في سن 7. أنا الذي يهمني أن أقول أنه الأولاد إذا كان إحضارهم إلى المسجد يعمل تشويشا، أو بدخل في الصف وبعدين بطلع بالصف وبخلي يصير في الصف في انقطاع، فهؤلاء لا يجوز إحضارهم المسجد. كل أب يجي على المسجد، وبالذات الأمهات تيجي كل امرأة على المسجد وبتجيب أولادها، أولادها بيعملوا تشويش، كسبت إثما، يعني مش أخذت أجر، كسبت إثم، لأنها أضرت بإخوانها المسلمين أو بأخواتها المسلمات. وأنا ما بديش أطبط النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. اللي بنصحه أنا إن المرأة إذا بتستطيع تصلي التراويح بهمة في بيتها فهذا أفضل وأحسن. لكن بعض النساء بتقول إنه والله أنا إذا في البيت بتكاسل وبنشغل، وممكن ما صليش اللي بصلي في المسجد. بقولها لا بأس أن تذهبي للمسجد، لكن بدك تعطي المسجد حرمته وحقه. اللي أدهى من هذا إن الأم قد لا تصلي التراويح لا في بيتها ولا في المسجد، وبس تخلص من أولادها روح مع أبوك وروح مع أبوك، بدها تطفش هالأولاد. هذا لا يجوز للأب إنه يفعل هذا الأمر. فإذا شعر أن ابنه بيعمل فوضى في المسجد أو على باب المسجد أو بيعمل إزعاج، فالواجب أن لا يحضره. أنا بدأت جوابي بالشق الأول اللي هو أن هؤلاء الصبيان أو هؤلاء الأولاد هم عمار المساجد، فإذا كان ما فيش منهم إزعاج فعلى الرحب والسعة، بل يجب أن نشجعهم وأن يعني نهتم بهم وأن نرعاهم.
نعم. والله أعلم. بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من قضاء سلفيت ولها سؤالان. سؤالها الأول عن الزكاة، تقول: هل يجوز أن يعطى الزكاة شخص مديون حتى لو كان موظفا؟
ويعني طبعا ذكرت أصناف كثيرة وقالت مدرس أو محامي أو مش عارفة، احنا بدنا نحط الضابط إنه بنقول هذا ما دام غارما فإنه بنص آية مصارف الزكاة يعتبر من مصارف الزكاة، لأن الله عز وجل يقول: إنما الصدقات، ومعنى الصدقات هنا الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فهؤلاء من مصارف الزكاة فيعطون من الزكاة. بعض العلماء فرق، قال: ما لم يكن الغرم الذي يعني حصل له من ارتكاب محرمات وما إلى ذلك. احنا يعني بدناش نذكر التفصيلات هذه، لانه في بلادنا جل الذين جل الغارمين يكونوا في امور يعني مباحة حصل لهم هذا الغرم، فلا حرج من اعطاء الغارمين من الزكاة ما لم تكن متيقنا انه هذا والله بيشرب مثلا بسكر او بروح بيشتري بهالاموال دخان او ما الى ذلك، فالحالة تعطيهوش.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمع عن صلاة الفجر والمكوث بعد صلاة الفجر في المسجد حتى طلع الشمس ثم صلاة ركعتين، وبالمقابل يعني إذا كان هذا هو الأولى من أي عبادة أخرى، لربما ذكرت بعض الصلوات الأخرى.
نعم. إحنا اللي بدنا نقول إنه الحمد لله ديننا يسر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنه أبواب الخير كبير وفضل الله عظيم وواسع. فاللي بروح على مكة إذا عنده همة إنه يبقى والله من صلاة المغرب إلى شروق الشمس ويصلي ركعتين، هذا قمة العظم. لكن مش كل واحد بيقدر على هذا. واحد ثاني بيقولك لا، أنا ما عندي الشم إلا أضل من التراويح من بداية من العشاء إلى شروق الشمس، نقول له بركة. واحد بيقول بقدرش إلا لصلاة الفجر قلوا بركة، واحد بيقول ما بقدر إلا صلاة روح وروح. هذه الأمور كلها واسعة. الفترة اللي بمكثها أكثر في المسجد إله أجر أعظم، لأنه ما دام في المسجد فهو في عبادة وفي طاعة، وإذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الآن يركز على قضية أنه يعني كأن اللي فهمته منها أنه اللي أحسن مثلا يروح بعد التراويح ويرتاح ثم يرجع الصبح عشان يظل الشروق ويصلي ركعتين بعد الشروق، واللي يظل للفجر من التراويح ويصلي الفجر. يعني أنا الذي كنت أفعله هذا اللي بنصح فيه، إنه يعطي جسمه حقه، لو يصلي التراويح ثم يروح بيته ويرتاح ويجي يصلي الفجر ويبقى للشروق ويصلي بعدين ركعتين بعد أن تطلع الشمس حسنا بعد 10 دقائق إلى ربع ساعة، فبكون شوف يعني حاز خيرات كثيرة. صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، وقام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، وصلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل، وبقي في مصلى يذكر الله من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، فكان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، وفضل الله عظيم. وإيش فيه من أبواب الخير الواحد يعمله وهو مطمئن وطمعان بأنه يتعامل مع غني ومع كريم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المسلم داخل الخط الأخضر، وسؤاله عن حكم شراء وبيع الأسهم من بورصة في مؤسسات لدى اليهود.
أنا بتفرقش يعني، شوف البورصة لا فرق عندي بين تكون لليهود ولا لمسلمين ولا لغيره، ما هي نفس النظام اللي بحكمه. أنا اللي بهمني إنه إذا شرى أسهم بنوك ربوية بكون حرام، إذا شرى أسهم شركة تتعامل بالربا بكون حرام، لكن إذا شرى أسهم شركة لا تتعامل بالربا فلا حرج في ذلك، على أن يكون يعني في بعض الشراء في البيع والشراء في مثلا في بيع الذهب أو في الأسهم بصيرش يعني، خاصة في بيع الذهب بدفعوش المبلغ كامل، بدفع 20% أو 10% اللي هو هامش الخسارة هذا عشان يضمنوا يأخذوا مالهم. عندها يعني في الذهب بالذات في مشكلة، لأنه لازم القبض في المجلس، فإنه على طول يأخذ ويعطي، فإذا كان ما فيش دين ودفع المبلغ كامل برضه ما فيش مشكلة. على أي حال التعامل في البورصة الإسرائيلية ما دام في شركات لا تتعامل بالربا وليس موضوعها الربا لا حرج في ذلك والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع أيمن من بيت قضاء نابلس. سؤاله الأول يقول بأنه يعمل داخل الخط الأخضر ويمكث فترة أسبوعين أو أكثر لصعوبة التنقل إلى تلك المناطق، فبالتالي تفوت من يعمل هناك صلاة الجمعة، وهو يقوم كما قال يستمع إلى خطبة الجمعة عبر الإذاعة ثم يصلي ركعتين، هل هذا يجزئه؟
لا، ما يعني شوف إنه أول شيء بنقول بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة أمرها عظيم، وتركها تهاونا أو من غير عذر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هذول بيشتغلوا عند اليهود وظروفهم هيك كما عرض مش متهاونين فيها، فهذا في حقه ممنوع يصلي مع المسجل أو مع التلفزيون أو ما إلى ذلك، هذا في حقه إذا لم يتمكن، يعني عليه أن يبذل جهد، وإذا ما تمكن من صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، ونسأل الله أن يتقبل منه أن يغفر لنا وله.
أمين، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن العمل يوم السبت دون علم أصحاب العمل وهم اليهود، بحكم أن العمل يوم السبت عندهم ممنوع أو محرم، فإذا كان هو قد عمل دون علمهم
لا حرج عليه أن يعمل دون علمهم، لأن تحريمهم للعمل يوم السبت قائم على ضلالة كبيرة وعلى وصف الله سبحانه وتعالى بصفات كصفات البشر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام فتعب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ثم استراحة في يوم السبت، فأصلا يعني عطلتهم في يوم السبت قا القائمة على معتقد باطل فلا حرج عليه إذا كان يعني بيشتغل يوم السبت علمه ولا ما علمه، لكن لا يجوز أن يكذب، لا يجوز أن يكذب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث بالنسبة للمشي في المقبرة باعتبار أنها طريق لبيته، المشي على أحجار ربما تكون قبور قديمة، هل في ذلك حرج ويترتب عليه إثم؟
يعني شوف، إذا مشى وتحفر وتحرج على ألا يدعس على القبر واجتهد ما استطاع فلا حرج عليه، وإذا استطاع إنه يلف هاللفة اللي أطول شوية فهذا خير وبركة، لأنه يعني إحنا نهينا إنه ندعس أو نمشي على القبور. أما إذا كان يعني هو أيوه بقول لك أنا مش متأكد، لكن فعليه يعني إنه يحاول يتحرز ما استطاع، لأنه قضية القبر له حرمة. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وطبعا المشي في حكم الجلوس، فالقبر له حرمة. والحديث صحيح انه يعني شوف اللي بيجلس يعني على جمرة وبتحرق ثيابه وبتصل لجلده، يعني معناه بتحرق جلده، اهون من انه يجلس على قبر، والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. والان ننتقل لسؤال الاخت المستمع من منطقة بيت لحم، وتسأل عن حكم في مؤسسة هي تعمل بها لكنها علمت أن هذه المؤسسة تقوم بالتطبيع مع دول أجنبية كما قال.
لا حرج في ذلك، يعني شوف فكرة التطبيع، الدول اللي ما في بيننا وبينها يعني هنقول حرب أو مش معتدية علينا أو شيء، التعامل مع أهل الكتاب ومع المشركين ومع في البيع والشراء وهذا لا حرج فيه. ولما قالت هي مؤسسة أجنبية، أنا بحسب ما سمعت منها وحتى يعني سألتها حتى أستوضح أكثر، لا أجد حرجا إن شاء الله،
إن شاء الله.
ما لم يكن هي في عندها إشي وإما أخفته أو عجزت عن إظهاره أو لم تظهره، عندها بصير المشكلة. يعني بناء على ما سمعت إن شاء الله ما في أي مشكلة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل لمستمعة أخرى لها أربعة أسئلة. سؤالها الأول عن العقيقة، تسأل ما هو نصيب أهل البيت منها وهل يجوز أن يأكلوا منها؟
نعم يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منها حتى ولو أكلوها كلها، لكن أعلى إشي بالنسبة للعقيقة السنة كما نفعل في الأضحية، ثلث لأهل البيت وثلث للفقراء وثلث للأصدقاء هدايا. طب واحد يقول والله أنا عملت ذبحت العقيقة وعملت عزومة لأقاربي، نور على نور، ما في أحسن منها. أقاربك في منهم الغني وفي منهم الفقير وأهل بيتك وبركة وربنا يتقبل.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخت المستمعة عن ترتيب الحواجب كما قالت، وتسأل بالتحديد عن إزالة ما بين الحاجبين وإزالة الشعر الزائد دون ترقيق الحاجبين.
والله يا أخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث صحيح لعن الله النامصة والمتنمصة، النمص هو إزالة يعني شعر الحاجب، فيدخل فيه الترقيق أو يدخل ما بين الحاجبين فيما يظهر لي والله أعلم. وإن كان هناك بعض أهل العلم نقلت لي فتاوى عنهم إنهم قالوا هذا اللي بين الحاجبين لا يعتبر من الحاجب، أنا يعني لا أفتي بذلك، لكن إذا هم اعتمدوا على هذه الفتوى يعني لهم. وأنا بقول يعني المشكلة إحنا عندنا مش في قضية إزالة ما بين الحاجبين ولا الترقيق ولا عدم الترقيق، المشكلة البرمجة اللي في الدماغ الخاطئة. يعني المرأة تظن إنها إذا رققت حاجبها أو إذا أزالت ما بينها الحاجبين إنها بتصير أجمل، لأنه بس هذه برمجة خطأ في المخ، وإلا فالجمال هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الرجل أو المرأة عليها. وأنا قلت عبر أثير هذه الإذاعة المباركة مرة، يعني كانوا زمان إذا بدهم يذم واحد يقول والله شفايف كبار ومش عارف إيه، الآن صار يأخذ الإبر مشان يضخم الشفايف على سبيل المثال. فشوف لما تغير النظرة للشيء كيف تغير الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخت المستمع عن صلاة التراويح، هل يجوز أن تصلى فردية في المنزل؟
نعم، شوف يا أخي، الأصل في التراويح أو خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في المسجد، فلما حس الصحابة بذلك صلوا معه بعض الصحابة الذين علموا في الليلة الأولى، وأصبح كل واحد يعلم الثاني، ففي الليلة الثانية صار العدد أكثر، في الليلة الثالثة زاد العدد، في الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يصلي بهم، وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني أنه تصير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطعه متكرر فتصير وتصير صعبة عليكم. فالآن أصبح كل واحد من الصحابة يصليها في بيته. في زمن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وأيضا تميم الداري أن يقوم بالناس كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في رمضان وفي غيره بإحدى عشرة ركعة. فكان صوت أبي ندي فصلى وشجع الصحابة أن يصلوا معه. وخرج ذات ليلة وهم يصلون في المسجد التراويح فقال نعمة البدعة هذه، طبعا هذا هذه كلمة بدعة بالمعنى اللغوي، يعني الأمر المستحدث الجديد، وهذا على مسمع ومرأة من الصحابة، فهي صلاة التراويح جماعة نعتبرها فعل الصحابة أو سنة الخلفاء الراشدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. بناء على هذا الكلام من صلى التراويح في بيته فبها ونعمت، من صلى التراويح في المسجد فبها ونعمت، وهو ليس مخالفا للسنة وليس مبتدعا إذا صلى التراويح في المسجد. إذا قال لي شخص أنا إذا صليت التراويح في بيتي بتكاسل وممكن ما كملش اللي علي، ممكن أنشغل بالتلفونات وبالتلفزيون، بقول له الأحسن تصلي في المسجد على سبيل المثال. وهكذا فالتراويح سواء كانت في المسجد هي مشروعة وفيها خير وبركة، وإذا كانت في البيت فهي مشروعة وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الخير والبركة.
بارك الله فيكم. سؤال الأخير للأخت المستمع عن الإيقاعات المصاحبة للأناشيد أو الأغاني.
والله هذا أنا بديش أسميها الإيقاعات، أسميها من الابتلاءات التي ابتلي بها الناس وابتليها المسلمون، ونسأل الله يعني المغفرة والسلامة. طبعا أحد يقول الابتلاء يعني إذا تقول أنها مسموحة، لو كان فيها دليل المعازف لو كان فيها دليل صريح وصحيح كان قلنا ممنوعة ولو كل الناس بيفعلوها، بس أصلا يعني الأحاديث الواردة الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة، فما دامت المعاني إسلامية أو وطنية فلا حرج إن شاء الله فيها.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من منطقة الشمال، يقول عندما كان في سفره للعمرة ترك باب غرفته مفتوحا، ثم بعد عودته وجد في غرفته أغراض ومنها ساعة، سأل عنها لم يتبين من هو صاحبها.
المفروض أنه يحط خبر عند الاستقبال، يعني لا يكفي يسأل جماعته، لأنه الطابق أحيانا بيكون فيه ممكن عائلة عائلتين، ممكن واحد من التعب دخل وهو مش منتبه، ممكن مش عارف إيه، ممكن واحد حطه وقال لله بدي احطه لصاحب الغرفه، بنعرف اللقطه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها الانسان سنه، فان جاء صاحبه والا فهي له. فالواجب عليه يعني انا بعتبر انه الاخ قصر، هو مفروض قال انا وجدت ساعه، مش كلش مين اللي وجد شيء، واللي بجيب اماراته الساعة مختلفه ميه نوع وما دام هي ثمينه وشو لونه وشو، يعني سيجد اللي بده يدعي سيجد انه ما بيستطيع يعطي اوصافه. وكان المفروض أن لا يقتصر على المعتمرين معه، وإنما يضع علم عند الاستعلامات ويشوف له ترتيب مع أصحابين القافلة، يقولهم والله هذه من تريحين جايين، إذا سأل عنها تعال الاستعلامات تعطيها وإلا فهي له. أنا في هذه الحالة مدام روحها مع يعني اللي بدلاقيه هو الأحوط له، كونه ما أعلمش صاحب ما علمش الاستعلامات في الفندق وما تمتش السنة، فأنا اللي أحوط له بقول أقترع عليه أن يبيعها وأن يتصدق بثمنها عن صاحبها، هذا اللي بلاقيه أحوط بالنسبة له.
نعم بارك الله فيكم. قبل أن نأخذ مكالمات من الإخوة المسلمين المتصلين بنا على الهاتف، نأخذ هذا السؤال عبر الفيسبوك الذي جاءنا من الأخ عمر حسان، يقول أنا أدرس الطب في ألمانيا ولا أجيد الطبخ ولا أملك الوقت لذلك، ما حكم الأكل في كافتيريا الجامعة مع أنني أضطر لأكل اللحم هناك ولا أدري كيف تم ذبحها؟
لا بدي يسأل، هو مش الخوف لا يدري كيف تم ذبحها، هذا أنا بتخوفنيش كثير، اللي بخوفني نوعية اللحم يعني كيف تم ذبحه. غالبا يعني الآن مصاروا حتى من ناحية علمية عرفوا أنه الذبح أنفع بنق الذبيحة وما إلى ذلك. أنا اللي بدي أقوله للأخ حسان نسأل الله له التوفيق، يعني إذا راح بدي يشيله قميص بسأله عدة محلات، فالاحتياط للدين بتوجب عليه يسأل، يسأل بقدر مستطاعه، هل بدخله لحم خنزير هذا الطعام، هل بدخله شحم خنزير، وفي ناس مغتربين بيجلس سنة كاملة ما بدقش اللحم لأنه بشك في موضوع لحم الخنزير، وهي ما شاء الله صحتهم كويسة وربنا بطرح لهم البركة في أجسامهم وفي علمهم وفي حياتهم. فأنا مش بدي أمنعه، بس بدي أقول له يا أخي الكريم يعني زي ما بتحتاط لأمور دنياك احتاط لأمور دينك أكثر.
نعم إذا كان لحم خروف أو عجل أو دجاج لا مانع،
لا أجد حرج،
لا مانع،
لا أجد حرج لا ولا يعني أنا اللي بخوفني موضوع الخنزير. لحم الخنزير أو في بعض الأطعمة اللي بحطوا عليها الخمرة، ممكن هم بيعرفوها، شوف اللي بيعيشوا بعد بيعرفوا أكثر من التفصيلات، المهم عليه أن يسأل ويحتاط لأمور دينه.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض المكالمات مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعافيك. حياك الله. حياك الله أخ يوسف.
إذا سأل فضيلة الشيخ بالنسبة لقراءة القرآن بدون وضوء، للي عنده عذر يعني إنه ما بيثبت وضوء عنده، كيف بده يقرأ القرآن؟ يعني بيقدر يمسك القرآن ويقرأ فيه ولا كيف؟
ماشي
ماشي
بارك الله.
حياك الله أخ يوسف. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. هنا أختي تفضل.
الله يرضى عليك، بس بدي أستفسر على هالسؤال.
تفضل يا حجة.
أنا واحدة مريضة ما فيش مجال بتاتا إن أصوم، فبخرج كل يعني كل يوم بيومه، هل يجوز إن أخرج؟
لحظة أنت مريضة؟
مريضة والدكتور مانعني الصيام.
شو المرض يا أختي؟
أعصاب في المعدة وفي القولون.
طيب أيوة كملي كملي.
فبخرج فلوس، فهل بدي أسأله إنه لو أخرجتهم كمية يعني دفع واحدة لناس معينين ولا كل يوم بيومه؟ بس هاي السؤال بدي أسأله.
والله طيب حياك الله.
نعم من وين حضرتك يا حياك الله. إن شاء الله تابعين تسمع الإجابة. نأخذ هذا الاتصال أيضا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعتذر عن قطع الخط، نحاول إدخال مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك أخي تفضل.
بس بدي أسأل بالنسبة لهلا شراء سيارة عن طريق البنك.
نعم.
هلا البنك بيحكوا لك إنه هو بياخد بيشتري السيارة وبيزيد عليها السعر وبيقسط لي إياها، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
شراء السيارة عن طريق البنك الإسلامي ولا البنك الربوي؟
هذا عن طريق البنك الإسلامي هيك.
أنا بس أنت تقول لي عندك تشتري عن طريق البنك الإسلامي؟
عن طريق البنك الإسلامي، هو عرض طيب. عليه إنه يشتري السيارة يزيد عليه السعر.
توكل
إن شاء الله. اسمعني جاب حياك الله. معنا هذا الاتصال وهو الأخير. السلام عليكم.
الله
اتفضل أخي.
سؤالين.
اتفضل من حضرتك؟
من جميل.
حياك الله تفضل.
السؤال الأول، إذا أتى رجل رأسه من دورها يعني بالغلط يعني.
تفضل.
إذا أتى
رجل يعني ما حكم هذا يترتب عليه تسأل؟
ما حكمها وإذا قصده وبرضه ما حكمها؟ وشو لازم يعمل؟ شو لازم يترتب عليه يساوي ويستغفر يعني؟
نعم.
وفي سؤال الثاني يعني أمي قبل لا تموت برمضان شهر رمضان أفطرت يوم لأنها كانت مريضة وشرب الدواء وتوفت واليوم اللي أفطرت فيه يعني شو نساوي؟ نطلع عنها زكاة نقضيها عنها؟
بس يوم؟
يوم
بسبب المرض؟
نعم
أفطرت بسبب المرض
صحيح.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
نعم
حياك الله. إذن نتوقف عند هذا السؤال. فضل الأستاذ دكتور سؤال الأخ المستمع من الشمال كان عن قراءة القرآن بغير وضوء، ما حكم ذلك؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان القرآن من غير وضوء، وإن كان آداب قراءة القرآن يكون على وضوء، وهذا إن شاء الله أكمل وأحسن وأكثر أجرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما جاء في الحديث الصحيح، وليست الطهارة شرطا لصحة قراءة القرآن. فما دام هو بيقول أنا عندي عذر وما إلى ذلك لا حرج عليه، بس أنا بنصح كل واحد بيستطيع أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة فهذا الأكمل والأحسن واللي فيه الأجر الأكبر بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤال الأخت المستمعة من نابلس تقول بأنها مريضة ولا تستطيع الصيام والطبيب أوصها بعدم الصيام، فهي تخرج كل يوم بيوم كما قالت، هل يجوز إخراج كل ما عليها دفعة واحدة لأشخاص معينين؟
إحنا قبل هذا بدنا نقول مع ثقة بأي طبيب بدنا نشوف إنها تروح ليكونوا طبيبين اللي يعطوا هذا التقرير وكونوا من الأطباء اللي مؤتمنين. يعني في أطباء من ناحية علمية لا نطعن فيهم مطلقا، فهو بقدم الأمور العلمية يعني بشعر أنه الصيام ممكن يزيد شوية ممكن مش عارف إيش، بس افطر كذا، هو حريص على بطبق المعايير الطبية اللي أخذها، والاهتمامات في الأمور الدينية عنده ضعيفة. أنا أخشى يكون الطبيب مثلا هو طبيب متقن علميا لكن من هذا النوع مثلا، فأنا بقول لها احتياطا لدينك راجعي طبيبا ملتزما واشرحي له الوضع، وهو بقول لك يعني احتمال مثلا يقول لها والله صومي يوم بعد يوم، احتمال يقول لها صومي وانا بتوقع انه ما يصيرش معك شيء. فاذا كان تقرير الطبيب انه انت عندك مرض مزمن ولا يصح معه الصيام، عندك مرض مزمن، يعني لو قال والله عندك مرض وبتعالج وممكن سنة جاي الطيب ولا البعدها، هذه ما بدهاش تطلع كفارة، بكون دين في ذمتها. لكن مين اللي بتطلع الكفارة؟ اللي عندها مرض مزمن، عندها مرض مزمن، هذه بتطلع عن كل يوم بتفطروا بمقدار صدقة الفطر، تطلع عن كل يوم تفطروا بمقدار صدقة الفطر، أطلعت مرة واحدة أطلعت متفرق حسب راحتها وشو اللي أيسر إلها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين يسأل عن شراء سيارة، حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي؟
لا حرج، لأن البنك الإسلامي هو الذي يشتري السيارة ويبيعها، فهذه يسموها بيع المرابحة المركبة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء. فالبنك الإسلامي بيشتري السيارة من المعرض أو من الوكالة ثم بيعمل عقد جديد بينه وبين هذا الرجل ويربح كثير قليل حسب ما بتفقوا، ولا حرج في ذلك عن طريق البنك الإسلامي أو عن طريق مؤسسة الأيتام التابعة لديوان قاضي القضاء، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين وله سؤالان. سؤاله الأول عن حكم من أتى امرأته من دبورها سواء بقصد أو بغير قصد، وما كفارة ذلك؟
الكفارة الحكم أنه لا يجوز وهو حرام، والكفارة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر وأن لا يعود إلى هذا الأمر.
سؤاله الثاني يقول بأن أمه قبل وفاتها أفطرت يوما بسبب مرضها، ماذا على الورثة؟ هل عليهم شيء أن يفعلوه؟
ما دامت أفطرت بسبب المرض فلا شيء على الورثة، لكني أنصحهم انه اما احد الورثة يقضي عن هذا اليوم او يخرجوا بمقدار صدقة الفطر، مع انه مدام بسبب المرض لا شيء واجب، بس احتياطا. ليش بقول يصوم عنها واحد؟ لانه في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وبعض اهل العلم الحق الصوم الواجب بصوم النذر، والله اعلم انه هذا هو الصحيح، او انه يخرج عنها صدقة بمقدار صدقة الفطر عن ذلك اليوم.
نعم بارك الله فيكم. هنا لابد من مشاركة الإخوة أو أن نشاركهم في الإجابة عن أسئلتهم الذين بعثوا إلينا بأسئلتهم على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك. سؤال الأخت خلود تسأل عن الكحول في العين، هل يبطل الصيام؟
لا، الكحول بالعين لا يؤثر على الصوم، حتى لو واحدة تكحلت وشعرت بطعم في حلقة مثلا، زي مثلا نقول القطرة في العين لا تؤثر على الصوم.
نعم. الأخت ديانة شعبان تسأل عن صيام المرأة الحامل في الشهر التاسع، ما حكم ذلك؟
لا حرج، بل الأصل للمرأة أن تصوم سواء كانت حامل في الشهر الأول أو في التاسع، لكن لو أن طبيبا موثوقا قال لها صيامك يضر بجنينك، يعني مش وضع طبيعي، أو هي تعبت صامت وما استطاعت وتعبت، ففي هذه الحالة تفطر. والحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على ما في بطنها أو على من ترضعه، مش احتياط، يعني هي الأصل أنها تصوم لكن شافت أنه حليبها بطل يكفي الولد، صار مشكلة عند الولد مثلا، أو هي حامل والصوم بيأثر على الجنين سلبا بحسب إما هي يعني حست بالتعب الحقيقي أو بحسب تقرير الطبيب، فإنه تأخذ بالرخصة وتفطر. وكما أفتى ابن عمر وابن عباس فيما يعني يغلب على ظني إنها عن كل يوم تخرج كفارة ولا قضاء عليها، هذا فقط في حق مين؟ الحامل والمرضع إذا أفطرت وخافت، يعني كان الفطر بسبب إيش؟ الخوف على الرضيع أو على إيش؟ الجنين.
نعم.
والله
بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ فادي الزاغة يسأل هل الأضحية تغني عن العقيقة؟
لا، لا تغني الأضحية عن العقيقة، لا تغني الأضحية عن العقيقة، هذه لها بابها وهذه لها بابها. يعني هو السؤال ممكن يقول هل يمكن اني اذبح عقيقة في يوم العيد واشمل الامرين؟ لا، لو ذبحت العقيقة يوم العيد تصادف ان اليوم السابع او يوم الاربعتاش او الحادي والعشرين او مثلا ذبحت عقيقة، فإلى اجر كبير انه هذا يوم العيد من اعظم ايام الله، بل هو اعظم يوم، يوم عيد الأضحى أعظم يوم في السنة، وهو يوم الحج الأكبر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإلك أجر. أما لا يجوز بنية أضحية وعقيقة ذبيحة واحدة.
نعم بارك الله فيكم. سؤال لإحدى الأخوات المشاركات أيضا معنا على الفيسبوك تسأل تقول أنها اليوم شربت نسيانا، ما حكم الصيام؟
لا حرج على من شرب عامدا، على من شرب نسيانا أو أكل نسيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حصل منه هذا أتم صومك إنما أطعمك الله وسقاك، ولو كان هذا اليوم يفسد صومه لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلم الأمة، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يبين أنه يجب عليها على من أفطر ناسيا عليه قضاء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه قضاء، فهذا بيان منه أنه لا قضاء على من أفطر ناسيا.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال هنا أيضا عن تسأل الأخت لولا هل سيلان المادة المخاطية أثناء الرشح إلى الملعوم يفطر، وخاصة الإنسان لا يستطيع التحكم بها وإخراجها.
ما دام لا يستطيع التحكم لا حرج مطلقا، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه المادة لا هي طعام ولا هي شراب، لكن إيش تستطيع تتحرز وما تخلوش ينزل هذا أحوط لك وأحسن. نعم. أما لا يفطر مطلقا.
بارك الله فيكم. والسؤال الأخير في هذه الحلقة نأخذ فضل أستاذ دكتور عن الطهارة من النجاسة اليسيرة، كما جاء في السؤال أنه نعلم أن ذلك يكون من خلال النضح على تلك يعني النجاسة، لكن إذا كان هذا بول، فإذا كان براز هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟
لا، البراز ما بيأخذ نفس الحكم، فبده يغسل وينتهي الأمر.
نعم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لها وارتقيت بها في أنا، وكانت معتيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة، لها وارتقيت بها في أنا، وكانت معتيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله.